بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الفضل بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قلنا بأنه سنذكر بعض الملاحظات لبيان أن الإشكال المذكور والذي استغرقنا في طرحه والجواب عنه يومين، هل هو تام أو لا؟ والصحيح عدم تمامية الإشكال. ونشير لملاحظات ثلاث ذكرها سيدنا الخوئي كما في الجزء 37 في صفحة 60. الملاحظة الأولى، لا يوجد تسليط من المشتري للغاصب من الأساس، وإنما المشتري دفع الثمن للغاصب بإزاء المبيع وليس مجانا، ولذلك لا مانع من صحة الإجازة من المالك، سواء لنفس هذا العقد الأول أو لما تتبعه من العقود، لعدم وجود تسليط مجانيا من المشتري. ويمكن الاستدلال على ما ذكرناه بدليلين. الدليل الأول القاعدة التي بحثناها سابقا، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وبيع الغاصب على فرض أنه فاسد لعدم إجازة المالك، فمع ذلك فهو مضمون، فيلزم على الغاصب ضمان الثمن للمشتري. نعم، فيلزم على الغاصب ضمان الثمن للمشتري، فإن كان الثمن موجودا أرجع الثمن إليه، وإن كان تالفا ضمنه بالبدل وهو القيمة إذا كان قيمية، والمثل إن كان مثلية. الدليل الثاني قوله عليه السلام، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فإن مقتضى الإطلاق في هذا النبوي هو لزوم ضمان المأخوذ بإرجاعه مع بقائه
أو بضمان بدله مع تلفه. إلا أن يقوم دليل خاص على عدم لزوم ضمان المأخوذ، ولا دليل على أنه يسقط الضمان عن الغاصب مع علم المش تري بالغص بي، فنبقى على مقتضى الإطلاق فيلزم على الغاصب الضمان. إذن فاتضح لديك أن أصل الإشكال المذكور من أن المشتري العالم يكون مسلطا للغاصب على الثمن مد جانا غير تام، فأصل الإشكال غير تام، وقد أشرنا سابقا لمثل هذا الكلام. الملاحظة الثانية، لا فرق بين القول بالكشف وبين القول بالنقل، فكما أن الإشكال لا يرد بناء على الكشف كما ذكرنا في الدرس السابق من باب أن حق المجيز سابق على حق الغاصب، لأن المجيز ملك الثمن بنفس العقد والعقد سابق على يد الغاصب وتسلط على الثمن، فكذلك لا يرد الإشكال أيضا حتى على الناقل، خلافا لما ذكره الشيخ الأعظم. والسر في ذلك هو أن تسليط المشتري للغاصب على الثمن ليس مطلقا، وإنما هو تسليط مقيد بالعوض، فالمشتري إنما دفع الثمن للغاصب بإزاء المبيع، وبناء على ذلك فلو أجاز المالك بيع الغاصب انكشف حينئذ أن المشتري لم يسلط الغاصب على الثمن، فالإجازة صحيحة لأنه دفع الثمن بقيد العوض، ومع الإجازة يصح البيع ولا يكون ذلك من التسليط. نعم، لو أن المالك رد بيع الغاصب ولم يجزه فحينئذ تأتي مسألة التسليط، وأن المشتري بدفعه الثمن للغاصب يكون مسلطا عليه. فاتضح أنه لا فرق في عدم ورود الإشكال بعد صدور الإيه جازة بين القول بالكشف وبين القول بالنفي، وهذا كلام سيدنا أخوي أيضا.
إذا قلنا بأنه موقوف على الإجازة كيف سوف يصدق أنه تسليم؟ إذا قلنا أنه تسليم يعني ليس له حق.
إيه نعم، لكن ما دام أنه لماذا دفع له الثمن؟
على فرض،
على فرض. خب إذا ما أجاز ما صار هالفرض،
سوف يطالب ويقول رجع لي الثمن.
لماذا يدفع له الثمن من الأصل؟ لماذا أنت تدفع
له؟ على فرض،
حتى لو على فرض أنت لا تدفع له الثمن، أنت اشتري من بلا أن تدفع له الثمن، تمو مجبر بدفع الثمن. أصلا هو لا يجوز له أن يأخذ الثمن ولا يقبض المثمن، كما ذكرنا في بيع الفضول إنه البيع مع غمض النظر عن حصول قبض وإقباض، لأنه تصرف في مال الغير. الملاحظة الثالثة والأخيرة، إنما ذكره فخر المحققين من تقديم حق المالك على حق الغاصب بدعوى أن الغاصب مأخوذ بأشق الأحوال والمالك مأخوذ بأجود الأحوال، فلم نفهم له وجها، وذلك لأن دعوى كون الغاصب مأخوذا بأشق الأحوال لا دليل عليها، لا من الكتاب ولا من السنة، فرب مشهورا لا أصل له، فما اشتهر في كلماتهم من أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال ليس آية ولا رواية ولا دليل على ذلك، مضافا إلى أن المسألة ليست من باب الحق كي يقال يقدم حق المالك على حق الغاصب، وإنما المسألة من باب الحكم الشرعي، وكما يقول سيدنا الخوئي مضافا إلى أن العقد الفضولي لا يوجب حقا للمالك في المعاملة ليكون حقه أولى من الغاصب، لأن الإجازة كما عرفت من الأحكام دون الحقوق، ولذا قلنا إن الإجازة لا تورث مع أن الحقوق تورث. تم الكلام في هذه المسألة بتمامها، والحاصل الأخير والنتيجة النهائية هي أنه كما أفاد جمع من الأعلام كاليزدي والإيرواني والسيد الخوئي بأنه لا مانع من إجازة المالك لنفس البيع ولما يتبعه من العقود، وقعت على الثمن أم على المثمن، بلا فرق بين كون البائع غاصبا أو غير غاصب، وكون المشتري عالما بالغصبية أو جاهلا. يحتاج تطبيق؟ لا بأس. قال وظاهر كلامه، قلنا يتلخص من كلام المصنف ثلاثة أجوبة. الجواب الأول الآن وهو مناقشة على كلام قطب الدين البويهي وكلام الشهيد الأول اللذين قالا بعمومية الإشكال على الكشف والنقل، فالمصنف يقول لا يرد الإشكال على الكشف. وظاهر كلام رحمه الله يعني فخر المحققين أنه لا وقع للإشكال على تقدير الكشف، وهذا هو المتجه إذ حينئذ يندفع ما استشكله القط والشهيد رحمهما الله بأن تسليط المشتري للبائع على الثمن على تقدير الكشف تسليط على ما ملكه الغير بالعقد السابق على التسليط الحاصل بالإقباض، لأن المالك ملك الثمن قبل أن يكون الغاصب تسلط عليه، أنه ملك بنفس العقد، والغاصب تسلط على الثمن بعد حصول العقد. فإذا انكشف ذلك بالإجازة، وهو أن ثمن في ملك المالك الأصلي، عمل مقتضى خلاص، فيصير الثمن ملك للمالك وليس للغاصب. ولو رد المالك ما أجاز، وإذا تحقق الرد انكشف كون ذلك تسليطا من المشتري على ماله وهو الثمن للغاصب، فليس للمالك أن يسترد بناء على ما نقل ما نقل من الأصحاب، لكن بناء على ما ذكرناه الآن، هل ليس للمالك أن يسترد أو لا؟ له أن يسترد، لأنه أصلا ما صلى، إنما دفع الثمن مقابل عوض. الجواب الثاني، وهو ناظر لكلام فخر المحققين الذي قال لا يرد الإشكال على سبيل الاحتمال إذا قلنا بالنقل. نعم، على القول بالنقل يقع الإشكال أصلا، فلا معنى الاحتمال عدم وروده. يقع الإشكال في جواز إجازة العقد الواقع على الثمن. لماذا يقع؟ لأن إجازة مالك المبيع له بناء على النقل موقوفة على تملكه للثمن، إنما يصح إجازة المالك للعقد الثاني الذي صدر على الثمن إذا كان مالكا للثمن، والحال أنه لا يملك الثمن إلا بالإجازة، وهذا هو الدور. لأن إجازة مالك المبيع له يعني للثمن موقوفة على تملكه للثمن حتى يصح إجازة العقد الثاني، فلا بد أن يكون مالك الثمن، لأنه قبل الإجازة أجنبي عن الثمن، والمفروض أن تملكه الثمن موقوف على الإجازة على القول بالناقل. هذا بالنسبة للعقد الثاني والثالث إلى آخره، وكذلك الكلام بالنسبة للعقد الأول، وكذا الإشكال في إجازة أول عقد وهو العقد الواقع على المبيع. في إجازة العقد الواقع على المبيع بعد قبض البائع الغاصب الثمن أو بعد إتلافه للثمن، على الخلاف أنه كيف يتحقق التسليط، بمجرد القبض أو بعد التلف، على الخلاف في اختصاص عدم رجوع المشتري على الغاصب بالثمن بصورة التلف وعدمه، لأن تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل انتقاله إلى مالك المبيع بالإجازة فلا يبقى مورد للإجازة. وهذا الذي الآن ناقشناه، قلنا حتى لو قلنا بالنقل أصلا لا يوجد تسليط. والآن الجواب الثالث، وهذا مرتبط بما ذكره فخر المحققين من تقديم حق المجيز، وما ذكره في الإيضاح من احتمال تقديم حق المجيز لأنه أسبق وأنه أولى من الغاصب المأخوذ بأشق الأحوال، فلم يعلم له وجه بناء على النقل. ما له وجه هذا الكلام بناء على النقل، لماذا؟ لأن العقد جزء سبب لتملك المجيز، والتسليط المتأخر عنه علة تامة لتملك الغاصب، فكيف يكون حق المجيز أسبق مع أن حق المجيز على سبيل الاقتضاء مجرد عقد، وأما تسلط الغاصب على الثمن على نحو العلية التامة، فحتى لو كان العقد متقدم زمانا على التسليط، لكن التسليط علة تامة والعقد جزء سبب يحتاج إلى الإجازة. نعم، يستدرك الآن، يمكن أن يقال إن حكم الأصحاب بعدم استرداد الثمن لعله لأجل التسليط المراعى بعدم إجازة مالك المبيع على نحو الشرط المتأخر، لا لأن نفس التسليط علة تامة، بل تسليط مع عدم الإجازة. أما لو صدرت الإجازة فلا تسليط. فلا تسليط. لاستحقاق الغاصب على تقديري الرد والإجازة، وحيث إن حكمهم هذا مخالف للقواعد الدالة على عدم حصول الانتقال بمجرد التسليط المتفرع على عقد فاسد كما بينا بالأمس، وجب الاقتصار فيه على القدر المتيقن وهو التسليط إذا لم تحصل الإجازة. فافهم، وأشرنا لوجه أمره بالفهم كما عن اليزدي. المسألة الجديدة في أحكام الرد والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى، هل يتحقق الرد بالقول غير الصريح أو يشترط أن يكون الرد بالقول الصريح؟ أفاد المصنف بأنه لا يتحقق الرد لعقد الفضول إلا بالقول الصريح، كأن يقول المالك فسخت بيع الفضول، أو يقول رددت بيع الفضول، أو لا أقبل وما شاكل. وأما إذا لم يكن الرد صريحا بل كان كنائيا أو مجازيا فلا يتحقق به الرد. والوجه في ذلك هو أصالة الاستصحاب الجارية في حق الأصيل والجارية في حق المجيز. أما في حق الأصيل وهو مثلا المشتري من الفضولي، فلأنه كان لدينا يقين بعد إجرائه للعقد بلزوم الوفاء بالعقد عليه، فإذا رد المالك العقد ردا كنائيا أو مجازيا نشك في بقاء اللزوم على المشتري وفي عدم بقائه، فنستصحب بقاء اللزوم، فيجب بالتالي عليه الوفاء بالعقد. هذا بالنسبة للأصيل. وكذلك الكلام بالنسبة للمجيز وهو المالك، حيث عندنا يقين بأن له القابلية بإجازة العقد قبل هذا الرد الكنائي أو المجازي، فإذا شككنا في زوال القابلية استصحبنا بقى القابلية. والحاصل أنه مع الشك في ارتفاع العقد بسبب الرد الكنائي أو المجازي، فالجاري استصحاب اللزوم في حق الأصيل وهو الذي اشترى من الفضولي، واستصحاب قابلية العقد للزوم في حق المالك الأصلي وهو المجيز، واستصحاب قابلية العقد للزوم في حق المالك الأصلي. هذا تمام الكلام في هذه النقطة الأولى. لكنك خبير بما ذكرناه في أول البحث من أنه لا يشترط اللفظ الصار ريح في إنشاء العار، فكذلك لا يشترط اللفظ الصريح في الرد، بل يصح بالمجاز ويصح بالكناية ما دام اللفظ دالا على الغرام. نعم، لو لم يدل وتردد الأمر أجرينا الاستصحاب. النقطة الثانية، هل يتحقق الرد لعقد الفضول بالفعل أو لا يتحقق إلا باللفظ؟ ذهب بعض الأعلام كالمحقق النائيني في منية الطالب إلى أن الرد لا يتحقق بالفعل لعدم دلالة الفعل على الرد، إلا أن هذا الكلام ممنوع كما أفاد سيدنا الخوئي لإمكان دلالة الفعل على الرد، كما يتحقق من الأخرس مثلا وغيره. فبناء على إمكان تحقق الرد بالفعل، نقول كما ذكر المصنف هناك عدة أقسام للفعل والتصرف الذي يتحقق به الرد. القسم الأول الفعل المخرج للعين عن الملكية، كما لو باع المالك الأصلي ما باعه الفضولي، أو أتلف المالك الأصلي ما باعه الفضولي قبل صدور الإجازة، كما إذا باع الفضولي كتاب زيد ثم قام زيد قبل الإجازة ببيع الكتاب بيعا جديدا، أو كما لو أتلف الكتاب بحيث خرج الكتاب عن الملكية. أو لو باع الفضولي عبد زيد وقام زيد بعتق العبد قبل الإجازة فخرج العبد عن الملكية بالعتق، بل العتق بمثابة الإتلاف، وكما لأن هذه أمثلة ذكرها المصنف، وكما لو زوج الأخ أخته زواجا فضوليا فقامت الأخت بتزويج نفسها من شخص آخر قبل الإجازة، والجامع في هذا القسم هو أن يكون التصرف الصادر من الأصيل مخرجا للعين عن الملكية، إما بسبب النقل بعقد جديد أو بسبب الإت لا. وحكم هذا القسم هو عدم صحة الإجازة بعد هذا التصرف، والسر في ذلك هو أن هذه التصرفات الناقلة أو المتلفة للعين توجب فوات محل الإجازة، فلا يبقى موضوع للإجازة أصلا، مع أنه من المعلوم أن الإجازة لا تصح إلا بعد فرض وجود الموضوع لها وهو المبيع. فمع زوال المبيع عن الملكية لا تصح الإجازة. فهذه التصرفات إذن بمثابة الرد لبيع الفضول. القسم الثاني، التصرفات الغير المخرجة عن الملكية، وهذه التصرفات على نحوين أشار لهما المصنف. النحو الأول، التصرفات غير الاستيفائية، من قبيل استيلاد الجارية أو إجارة الدار أو تزويج الأماة، كما إذا باع الفضولي جارية زيد وقام زيد بوطئها قبل الإجازة، أو كما لو باع الفضولي دار زيد وقام زيد بإجارتها قبل الإجازة، أو كما لو باع الفضولي أمة زيد وقام زيد بتزويجها قبل الإجازة، فهذه التصرفات لا تخرج العين عن الملكية، وليست تصرفات استيفائية. وحكم هذا النحو الأول من هذا القسم الثاني هو أن هذه التصرفات تعتبر ردان للعقد، فلا تصح حينئذ الإجازة، وذلك لأنه يوجد احتمالات ثلاثة في المقام. الاحتمال الأول أن يقال بصحة هذه التصرفات كالاستيلاد والإجارة والتزويج، فإذا صحت هذه التصرفات لم تصح الإجازة لأجل التنافي بين الأمرين، فإن صحة الإجازة من حين العقد بناء على الكشف تستوجب بطلان هذه التصرفات، كما أن صحة هذه التصرفات تستوجب بطلان الإجازة وألا موقع لها. فلا يمكن الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين، وهذا كل بناء على القول بالكشف لن نقل. إذن فبما أن هذه التصرفات حصلت فلا تصح الإجازة للتنافي بينهما. الاحتمال الثاني أن يقال بأن الإجازة صحيحة والتصرفات باطلة، فإذا أجاز المالك بيع الفضول انكشف أن الاستيلاد باطل والإجارة باطلة وتزويج الأمة كان باطل. لا أن الإجازة هي الباطلة، لكن هذا الاحتمال ممنوع لعدم الدليل الإثباتي عليه، فلا دليل على أن الإجازة بعد هذه التصرفات تكون صحيحة موجبة لبطلان تلك التصرفات. الاحتمال الثالث أن يقال بصحة الإجازة ولكن الإجازة تقع من حينها وليس من حين وقوع العقد، فلا تقع على الوجه المعروف من أن الإجازة كاشفة عن حصول الملكية من حين العقد، بل تكون الإجازة كاشفة على حصول الملكية بعد هذه التصرفات، وبالتالي تصح هذه التصرفات لأنها وقعت من المالك في ملكه، وكذلك تصح الإجازة لأن الإجازة كاشفة عن الملكية بعد هذه التصرفات، فلم يتحقق تنافي. وهذا الاحتمال أيضا غير تام، لأن الإجازة إذا وقعت كاشفة كشفت عن الملكية من حين الحق، ولا دليل على حصول الملكية بعد هذه التصرفات، فيتعين إذن اختيار الاحتمال الأول، وهو صحة هذه التصرفات لأنها وقعت من قبل المالك قبل إصداره للإجازة، فإذا صحت لم يبقى محل وموقع للإجازة. نعم، والكلام كله مبني على الكشف. وأما على النقل فالتصرفات صحيحة لأنها من المالك، والملك لا ينتقل إلا بعد الإجازة، فلا إشكال. هذا كله في النحو الأول، التصرفات غير الاستيفائية. النحو الثاني، التصرفات الاستيفائية. النحو الثاني، كما إذا استوفى المالك سكن الدار ثم أجاز البيع الفضولي، أو استوفى منفعة اللباس فلبس الثوب الذي باعه الفضولي ثم أجاز. وحكم هذا النحو كما ذكر المصنف صحة هذه التصرفات، فيتصح السكنة ويصح اللبس وتصح أيضا الإجازة، لكن يلزم المالك الذي أجاز بدفع أجرة المثل لاستيفائه لهذه المنفعة. فتأمل، ولعل أمره بالتأمل إشارة إلى أن هذا يرد بناء على القول بالكاش، فهنا يلزم أجرة المثل، وأما على القول بالنقل فلا تلزم الأجرة. يحتاج تطبيق الآن أو غدا التطبيق؟ طبق مولاي، لا بأس، لا تتراكم. مسألة في أحكام الرد: لا يتحقق الرد قولا إلا بقوله فسخت ورددت وشبه ذلك مما هو صريح في الرد، لأصالة بقاء اللزوم من طرف الأصيل، وأصالة قابلية اللزوم من طرف المجيز. الآن جينا النقطة الثانية: وكذا يحصل الرد بالفعل بكل فعل مخرج له عن ملكه بالنقل أو بالإتلاف وشبههما، كالعتق والبيع والهبة والتزويج ونحو ذلك. هذا القسم الأول الآن المخرج. والوجه في ذلك أنه رد أن تصرفه بعد فرض صحته مفوت لمحل الإجازة لفرض خروجه عن ملكه. الآن القسم الثاني: التصرف الغير المخرج عن الملك، وهذا له نحوان. النحو الأول: غير الاستيفائي كاستيلاد الجارية وإجارة الدار وتزويج الأمة، فهو وإن لم يخرج الملك عن قابلية وقوع الإجازة عليه إلا أنه مخرج له عن قابلية وقوع الإجازة من زمان العقد، من حين العقد، لأن صحة الإجازة على هذا النحو يعني من حين العقد بناء على الكشف طبعا الكلام توجب وقوع هذه التصرفات باطلة. ولو فرضنا أن هذه التصرفات صحيحة من حين العقد إذن لا تصح الإجازة، لا يقع الإثنان، فرض وقوعها صحيح منعت عن وقوع الإجازة. والحاصل أن لدينا احتمالات ثلاثة يا مولاي: أن وقوع هذه الأمور صحيحة مناقض لوقوع الإجازة لأصل العقد، فإذا وقع أحد المتنافيين وهي التصرفات مثلا صحيحا فلا بد من هذا الاحتمال الأول، امتناع وقوع الآخر وهو الإجازة. الاحتمال الثاني: أو إبطال صاحبه، يعني الإجازة تبطل التصرفات السابقة. أو الاحتمال الثالث: إيقاعه على غير وجهه، يعني الإجازة تصح والتصرفات تصح لكن الإجازة منذ أن كانت كاشفة عن الملكية من حين العقد تكشف عن الملكية بعد التصرفات. وحيث لا سبيل إلى الأخيرين الاحتمال الثاني والثالث لعدم الدليل الإثباتي تعين الأول. وبالجملة كل ما يكون باطلا على تقدير لحوق الإجازة المؤثر من حين العقد فوقوعه صحيحا هذا التصرف مانع من لحوق الإجازة لامتناع اجتماع المتنافيين. الآن النحو الثاني: نعم، هذا التصرفات الاستيفائية، لو انتفع المالك بها قبل الإجازة بالسكنى واللبس كان عليه أجرة المثل إذا أجاز. فتأمل، بينا وجه أمره بالتأمل، ومنه يعلم يأتي، والحمد لله رب العالمين.